أنتم ملح الأرض، ولكن إن فسد الملح فبماذا يملح؟ لا يصلح بعض لشيء إلا لأن يطرح خارجا ويداس من الناس. لربنا المجد دائما أبديا آمين. وصف الرب يسوع المؤمنين باسمه أولاده بملح الأرض، وهو مختلف عن ملح الطعام، لأن ملح الطعام مخصص للطعام، أما ملح الأرض فهو يضاف إلى جميع أنواع المزروعات، كل بحسب احتياجه. وإن كان يشترك مع ملح الطعام في إنه الحبة الصغيرة اللي منه بتعمل عمل، بتجعل المسيخ أي الذي لا طعم له ولا ملوحة له ولا فائدة منه ذو طعم مستساغ أو يرجى منه فائدة. فالشبان مثلا حوالي 4200 متر مربع تقريبا، في عمق حوالي 30 سنتيمتر، يعني مسطرة مثلا، وتبقى الأرض دي يقولون عليها بور بيضة عايزة تتصلح، نضف لها ملح اسمه الجبس الزراعي. الحجم ده كله 4200 متر مربع في عمق 30 سنتي، ممكن يتحط لها طن جبس زراعي، 2 طن، الطن يعني كم كيلو؟ يعني 1000 كيلو. برضو شوفوا حضراتكم بالنسبة للمساحة والحجم، تطلع عن الكمية الصغيرة تستطيع أن تصنع أثر ملحوظ مصلح ناسع في مساحة كبيرة من الأرض. أما ظهور ملح الأرض فيبدأ أولا بمقر حفر. حفر، الحفر دي تتملي من المية مع حرارة الشمس والزمن، تبتدي المية تتبخر ويظهر في النقر دي الملح. عشان يظهر الملح عايز كده حتى تبقى واطية منقورة عشان يظهر فيها المية، وفعل حرارة الشمس مع الزمن يظهر تظهر بلورات الملح التي يمكن أخذها وتنقيتها. يعني عشان يبقى ملح عايز له الخطوات دي. وظهور الملح هنا يعطيني فكرة لماذا سمى الرب المؤمنين بملح الأرض، فلا تظهر فيهم الشخصية الروحية المملحة إلا بعد ألم تلو ألم وحفر تلو حفر مع حرارة التجارب والصبر الطويل للزمن، يظهر في هؤلاء ملوحة نافعة تستطيع أن تصلح الأرض. ويمكن الست العذراء السلام ليها انطبق عليها وصف ملح الأرض، لأنها بدأت حياتها بآلام منذ طفولتها، آلام اليتم وآلام الفقر وآلام الهروب وآلام الغربة وآلام الشك فيها وفي عفتها، آلام رسالة ابنها نفسه الذي جعلها بجوار الصليب تقول أحشائي تلتهب، إنها مرت بأحداث تلو أحداث جعلتها ملح للأرض إلى يوم هذا وإلى انقضاء العالم، لأن ملوحة الملح لا تموت إطلاقا، لا تموت. هكذا فاعلية الشخصية النقية التقية القديسة التي للعذراء مريم تظل تعمل وستظل تعمل من جيل إلى جيل. إن ملح الأرض لا يأتي في الراحة ولا يأتي مع النفوس المتكبرة التي تمثلها القمم العالية، لكن تأتي مع الذين يقبلون أن يكون في حياتهم قيعان يحملون بواسطتها الماء ويحتملون حرارة التجارب مع الزمن حتى ينطبق عليهم الوصف ملح الأرض. إذا دخلت في تجربة تلو تجربة وإذا مرت بك آلام تلو آلام، لا تنسى أن هذه كلها نافعة لأنها ستظهر الملوحة التي في ملح الأرض. أرجوكم لما يمر بذهنكم التساؤل، احنا مع ربنا وبنخاف ربنا وماشيين بخوف الله والتجارب شديدة علينا، وغيرنا مش كده وعايش مستريح حسب رؤيتنا الظاهرية او حسب ما بيحاربنا الشيطان بهذه الصور، لكن في الحقيقة إن جميع القديسين والأتقياء عبر الأجيال انطبق عليهم قول الكتاب جازوا في النار والماء، اختبروا في زمان وزمان لم يكن فيه هناك بجوارهم سوى محبة الديان. هكذا لتكن أفكاركم إلى فوق، لا تهزموا من ثقل التجارب ومن استمراريتها ومن أسلوب الرب معنا فيها. فلما تلاقوا ربنا واحنا بنكلمه عن لعازر المريض يتباطأ حتى يموت المريض، اعلموا انه الرب القادر على الإقامة من بين الأموات، وان له في هذا ارتباط برسالته لا انقياد الى عواطفنا التي تطلب باستمرار ما يناسبنا. اننا الملح لا يمكن ان يكون ملح الا اذا دخل في سلسلة ذكرتها لحضراتكم مكررا، ان الالم تلو الالم ليس معناه العقوبة. لما واحد يلاقي تجارب جياله يقول ربنا بيعاقبني، لا مش شرط، ممكن تكون في استقامة وعايش مع ربنا وبرضه تلاقي التجارب موجودة. التجارب دي نفعة لانها هتظهر حقيقتك كملح على الارض. اما النقطة الثانية بعد ظهور الملح، فعالية الملح. الملح ده اللي بيقعد فترة لحد ما يطلع، عشان يبقى فعال لازم يقبل الذوبان، ويقبل الذوبان في الماء. ونشكر الرب الذي شبه نفسه في سفر أرميا النبي وقال عن شعبه تركوني أنا ينبوع الماء الحي، وقال للمرأة السامرية وهو يحدثها عن الماء الحي، من آمن بي تجري من بطنه أنهار ماء الحياة، ماء حي. وفي سفر الرؤيا يقول الرب من يرد فليأخذ ماء الحياة مجانا. إن النفوس التي ينطبق عليها قول ملح الأرض عرفت أنه لا وسط ثاني لها يجعلها فعالة إلا شخص الرب يسوع المسيح له كل المجد. إن شخصية المسيح هي الشخصية المؤكدة الحية، حتى لو وجدنا أنفسنا وسط أجيال من الناس أمام عيوننا جثث أموات، إنه الحي الذي يظل حي كقوله وها أنا حي إلى أبد الآبدين. الماء الحي بيعطي للملح مش بيأخذ من الملح، لأن المية بتخلي الملح قابل أن يصل إلى أهدافه ويحقق تغذية وفاعلية لنباتات كثيرة. عشان كده مش ممكن انسان يدخل الكنيسة ويخرج الكنيسة ملهوش علاقة شخصية بماء الحياة تكون له فاعلية. وانا بقول لحضراتكم ان المترددين على الكنيسة لأهداف ومصالح شخصية لهم كثيرين، أما الذين تعرفوا ويتعرفوا على شخص الرب يسوع المسيح في كل مرة يدخلون فيها إلى بيته ويسمعون فيها صوته ويقبلون فيها حياته، هؤلاء هم الوحيدون الذين يقوون على مقاومة الطبيعة الفاسدة للأرض ليحولوها من فساد العالم إلى صلاح أولاد الله. انت بتدخل الكنيسة هنا مش عشان ابونا فلان ولا سيدنا فلان ولا الشماس فلان ولا الشماسة فلانة ولا الاستاذ فلان ولا الست فلانة. اذا دخلت كده انت هتنك ملح لكن ملهوش فعالية. انما لازم يبقى لك علاقة شخصية بالذي يجعل لك فاعلية ويجعل لك ايضا شخصية. شخصية الملح المملحة لا تظهر الا من خلال الماء. عشان كده المسيح مش هياخد منك شخصيتك، مش هيضيع لك شخصيتك، ده هيخلي شخصيتك تحلو، هيخلي شخصيتك تبقى اجمل واكمل وافضل. ولا يمكن للملح ان يتحول الى فاعلية في الماء الا اذا قبل الذوبان. لازم يدوب، ساعة ما يدوب الملح ما يبقاش الملح مات ابدا، يبقى استعد للعمل وللوصول الى اهدافه. الحق الحق اقول لكم، ان لم تقع حبة الحنطة في الارض وتمت فهي تبقى وحدها، ولكن ان ماتت ان ذابت. الذوبان معناه ايه؟ شمعة ابقى شايف طولها وشايف حجمها ولاقيها بفعل الزمن بتتضاءل. الذوبان معناه ان الخارج يفنى وتظهر علامات الفناء على الخارج، لكن هذه العلامات عينها علامات سارة، لأنها تعني أن الشمس أضاء، أن الشمعة أضاءت، وأن الكيان الظاهر أسعد وأمتع وتحول إلى جنة في الداخل. نعم يا أحبائي، إن ملح الأرض يظهر انه يفنى في الخارج، لكن في حقيقته هو يبنى من الداخل ويستعد للفاعلية المؤثرة في كيان الاخرين. علشان كده سمعنا عن الرب يسوع انه ابن او ابن الحبيب، كما ظهر هذا القول من الآب السماوي في يوم عناد الرب من يوحنا المعمدان: ابني الحبيب، ماذا صنعت بابنك الحبيب؟ يقول الكتاب: هكذا احب الله العالم حتى بذل ابنه، حتى بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية. يا أحبائي، إننا لا نستطيع أن نصبح ملح للأرض دون أن نقبل في كياننا ووجودنا فعل الذوبان. الحب يا أعزائي والعطاء حتى الذوبان هو الذي يجعل للملح فاعلية. الإنسان اللي بيفكر في إنه يحتفظ يبقى عامل بالضبط زي البركة اللي بتحتفظ بمياهها فتتحول من الحياة إلى النتان. أما الذي يفكر كيف يعطي فهو يحول الإنسان من كيان محدود إلى كيان بالحب غير المحدود، إلى أفعال غير محدودة قادرة أن تواصل رسالة الحب غير المحدود على الأرض. إن إلهنا يا أحبائي يدعونا للذوبان وهو يسمينا: أنتم ملح الأرض، أنتم ملح الأرض. مفيش حاجة تخليني أقبل الذوبان غير الحب، وفي الحب في ثلاث حاجات أو ثلاث عناصر مرتبطين ببعضهم ما يسيبوش بعضهم أبدا: الحب والمحبوب وأنا. الحب هو الذي يجعلني أكتشف أن هناك محبوب فعلا لا يمكن أن أجد له شبيه ولا نظير. هذا المحبوب لا يجعل كياني ميتا بل يجعل أنا أعيش أحلى وأمتع وأسعد سنين حياتي حينما أكتشف أنا في ظلال الحب. الرب يسوع المسيح هو الحب، واللي بيحصره كلمة الحب في جزئية صغيرة قوي اسمها الرجل والمرأة، دول مساكين، دول مش واخدين بالهم. الحب اللي بيخليني اشوف الوردة الحمراء اللي طالعة من ارض سودة ونقعد نجيب الوان، لدرجة ان في دلوقتي علوم اسمها علوم الكيميائيات الالوان عشان اطلع نفس لون الوردة وتطلع برضو من ظريفة مش شكلها. قسموها وعملوها بلاستيك وطلع بالضبط زيها، تقعد جنب منها ما تديكش رائحة ولا ذرة اكسجين تنقي لك الهواء، لكن تثير فيك الظل اكتر لما تيجي تحط ايدك عليها ما تلاقيهاش سوفت، ما تلاقيهاش حنينة، لكن تلاقيها بتغل فيك. الحب هو اللي بيخليني اشوف العالم كله مش اشوف نفسي انا بس. انت عايز تتجوز وبعدين عايز تخلف وبعدين عايز تعلم عيالك وبعدين عايز تجوز عيالك،
لو انت قعدت مشغول حوالين انا هتلاقي نفسك في دوامة لحد ما تحط راسك في القبر. لكن ايه المانع انك جنب كلمة انا دي تبقى فاكر ان في حب يملأ الوجود يدعوك ان تذوب لتصير في الوجود كله لك فاعلية. صدقوني يا احبائي ان الحب هو الشيء الوحيد اللي يجعلني ادوب بمزاجي، ادوب بمزاجي بمزاجي. يعني في واحد يقعد يشتغل في 24 ساعة 23 ساعة وينام وهو قاعد من كتر التعب عشان يقدر يكمل، ايه اللي يخليه يعمل كده؟ حب، حاجة اسمها الحب. انت لما بتحب تعمل عمل مهما كان شاق ومهما كان مكلف ومهما كان جديد في الخبرة بالنسبة لك، بتقدم عليه بانسجام وتتمه باتقان، وحينئذ تسعد وتسعد من حولك. هذا هو الحب. الحب هو اللي بيخلي الانسان يدوب. عشان كده ما ينطبقش كلمة انتم ملح الارض على واحد بيفكر في انا، لكن انا دي لازم يبقى جنب منها محبوب، محبوب يعطيني طعم الحب الذي فيه لا ارى في الوجود الا شخصية المحبوب ربنا يسوع المسيح. لما الاقي جعان ما ابصش للجعان، ابص للمسيح الجعان. لما الاقي عريان ملياش دعوه بالعريان، ببص للمسيح العريان. لما الاقي عطشان ما ابصش للعطشان، ببص للمسيح العطشان. اراه في كل ما حولي، في كل ما معي، في كل ما يقابلني، ارى شخص واحد اسمه المحبوب، يجعل الحب عندي لا يسقط ابدا. لان حب الناس حينما ينحصر في ثنائية رجل لرجل وامرأة لامرأة يعصف به احيانا ويدخل في اعصارات حتى نكتشف ان كلمة المحبة لا تسقط ابدا، لا تنطبق على انسان، انما تنطبق على ابن الانسان ربنا الحبيب الذي في يده كل مفاتيح الحياة والموت، انه الديان. وانا بكتشف في الوجود فلاقي نفسي بدوب، بدوب من محبته، ببقى جبان واعمل الخطية زي القط اللي بيسرق حتة الجبنة وينزل تحت الدكة ولا الكرسي عشان ياكلها، ولاقيه هو بدل ما يعاقبني يجيب لي بدل حتة الجبنة صفيح الجبنة. بس ما تشتهيش، ما تصنعش تدريب للشهوات، الجبنة عندي كتير يا ابني، لكن ما تسرقش وما تشتهيش زي البطلين. عندي كتير. عشان كده كل الذين اكتشفوا حبه عاشوا في فعل الذوبان، لا يصنعون تدبيرا لشهوة الجسد، بل يحققون كل يوم قصد الرب المحبوب في انتشار حبه في القلوب عبر البحار والأنهار لتحمل خير الله وحب الله بدون وعظ وبدون كلام. فكركم الحب أقوال ولا أفعال؟ لما اقول بحبك، كلمة احبك دي تأكد ان انا بحبك، بأي كلام يقال عن الحب هو ترخيص لقيمة الحب، هو إهدار لثمن الحب. لكن اللي يقول أحبك ألاقيه على طول أفعال تلو أفعال، حياته كلها أعمال. ومن هنا لا نعرف حبا من فيلسوفا، ولكن نعرف حبا من إنسان يحتاج للقمة، وبكل الحب والمسرة يقدم من معيشته كل معيشته لكي يعطي وينتشر عمل العطاء. ثم اللي بيموتوا دول وهم خطوتين فرق الكعبة بيننا وبينهم، لكن احنا هنا عادين نقول الاكل والغلا والاكل والغلا، وهناك الناس بتموت في اليوم بألوف مؤلفة ما عندهم شيء. لما انا الاقي ناس هناك في وسطهم باسم المسيح بيقدموا لهم طبق الرز وكوباية الحليب، يبقى ده الحب النقي، يبقى ده هو ملح الارض. هو ده مش كلام. انا مش بدخل في السياسة، ولا ان في ناس بتقول ان دي عطايا هدفها السياسة. انا ما باخدش الامور بالاسلوب ده، لكن باخدها من زاوية انسانية تعرف الشخصية المملحة. ده شريعنا وشريعكم، مش هقولكم في الصومال، ناس النهاردة مش لاقية تجيب المرايل بتاع الولاد اللي هيدخلوا العام الدراسي الجديد. ازاي ابقى ملح للارض وانا مش بدوب؟ صدقونا احبائي ان العطاء لا يفني انما يضمن البقاء. ان العطاء هو سر خلود وبقاء في حياة الإنسان. عشان كده اقبل الدوبان، ادخل إلى شخصية المسيح نفسه. انسى الإنسان وقساوة الإنسان، انسى الإنسان وخيانة الإنسان، انسى الإنسان وكل أفعال الإنسان. انسى الحب يخليني أنسى الوجود لأذكر الحب الوحيد الموجود، هذا الحب النقي الذي لا يسقط أبدا. قل لي كم مرة أعطيت من أجل هذا الحب؟ يا مناس تقدم لأهداف والأغراض وتجري وراء مصالحها حتى لو في صور عطاء، وبيبقى الأصل جري وراء المصالح. لكن انت كم مرة حياتك اديت بنقاء من اجل هذا الحب الذي احبك واوجدك ورعاك ويرعاك وسيظل يرعاك الى اخر النفس في حياتك؟ افتكر الحب ده وانسى الانسان، وابتدي أقدم بسخاء فيه نقاء لا يرتبط بأفعال الإنسان ولا بتصرفات جاحدة للإنسان. يا أحبائي، إن فعل الملح هو أن يذوب الملح في الماء لتذوب في الرب يسوع. دوب فيه، كلمة دوب فيه ده يعني معناه ايه؟ واحد بيتحول لحاجة نفعة، بس اللي بيتمجد هو يسوع. انا لو جبت شوية ملح دلوقتي وحطيتهم في المية ما تقدروش تميزوها. ليه؟ لانه ملح دايم دايم، حتى المية دي دلوقتي فيها ملح لكن مش باين لانه دايم. هكذا نجد اولاد الله يذوبون فيتنجد المسيح. فممكن انت تدوب عشان تعمل لك صورة في اوضه الصالون بتاع ابنك وبنتك لما تموت ويقولوا بابا وماما دابوا عشاننا، خلاص يدوا لك صورة يحطوها لك في اوضه الصالون. اخر حاجة يجي عيالهم بعد كده يبصوا ايه الكراكيب دي، يشيلوها ودوها لبتوع مش عارف ايه وخلصت، ويبقى انت افنيت حياتك كلها عشان خاطر حاجة في النهاية هتروح من غير فايدة. لكن بص كده، انت افنيت حياتك عشان ايه؟ لمجد الله. امنا العذراء مريم كانت نموذج للذي يفنى من اجل مجد الله. ساعة ما ظهرت امنا العذراء فوق كنيسة الزيتون سنة 68، مين اللي تنجد؟ العذراء ولا المصلوب الذي فوق الصليب كانت تسجد له وتمجد اسمه؟ مين اللي تمجد؟ العطل اللي انت بتقدمه ايا كان نوعه، الهدف من ورائه ايه؟ الاكل والشرب اللي انت بتاكله وبتقدمه بايديك هدفه ايه؟ يقول لنا الكتاب ان اكلتم او شربتم او فعلتم اي شيء افعلوا كل شيء لمجد الله. اللي بيخلي العطاء نقي ان ربنا يمجد، اسم ربنا اللي يتمجد، لا انسان ولا ظاهر، انما اللي بيتمجد واحد اسمه ربنا. من اجل هذا دقق دائما في حياتك كملح للارض ان تمجد الله في افعالك كل يوم. كل عطاء تقدمه ركز ذهنك انا بعمل ده الايه والايه، وقفتك في الصلاة في وسط البيت هدفها ايه؟ ان ولادك يقولوا راجل طيب ادعي لنا بابا، والناس يقولوا راجل طيب، ولا انك تمجد ربنا في وسط ولادك وتشهد لربنا في وسط بيتك. لما بتعيش امين وتمارس اعمال الامانة في عملك، انت هدفك ان يقولوا فلان فندي ولا الاستاذ فلان، ولا يقولوا ده اصله راجل بتاع ربنا، يفتكروا ربنا لما يشوفوك لانك انسان تمجد الله. الذوبان لا يمجد الملح، انما يمجد الماء الذي يحمل الملح ويجعله فعالا الى كل مدات. اخيرا يا احبائي، فساد الملح. قال الرب يسوع هنا عن فساد الملح انه لا يجعله صالح، لا يجعله صالح. وفي انجيل لوقا يقول ولا لمزبلة. يعني ايه دلوقتي؟ انا لما احط الملح في المية ويدوب يبقى الملح صالح؟ ايوه صالح. طب ايه اللي بيخليه يفسد؟ يقول خليه زي ما هو بره بس يختلط ببخار المية. في الجو في حاجة اسمها ايه؟ بخار المية. واختلط ببخار المية تبص تلاقي، درسنا زمان في الكيمياء عن الملح ظاهرة اسمها ظاهرة التميؤ. تميؤ يعني ايه؟ يعني الكريستال او الحبيبات بتاع الملح مش تدوب لكن تمص بخار المية. تبص تلاقي لا ليها طعم ولا ليها شكل ولا لها منظر. حتى لو اخذنا شوية من الكريستالز دي حطناها تحت الميكروسكوب تلاقيها بالضبط زي ما يكون واحد منتش لحمه كده ومصالح حتت من جسمه، يعني مفركشة كده. الكريستال نفسه ايه؟ مفركش كده، ملوش شخصيته المميزة. هذا هو ما يفسد الملح، الاختلاط ولو بما يسمى بريء ما لم يكن في المسيح ولأجل المسيح ومجد المسيح. الاختلاط ولو بريء بما لا يوافق وبما لا يليق يفسد ملوحة المسيح فينا. مفاهيم كتيرة في العالم بنسمعها ببراءة، مفاهيم كتيرة بتدخل حتى جوه الكنيسة ولو ببراءة، لكن لازم نبقى واعيين وفاهمين ان مش كل ما هو بريء يوافقنا كأولاد الله، وكل ما هو نافع عند الناس يكون نافعا لنا لملكوت الله.
انا النهاردة لما الاقي في خطوبة واحد جاييني يقول لي من فضلك يا ابونا عايزين ناخد قايمة على العريس، ايه؟ يقول لي قايمة. يعني ايه قايمة دي يا ابني؟ ايه قايمة ونايمة دي يا ابني؟ ما سمعتهاش يا ابني، انا نصراني يا ابني، معرفش ان الرجالة لما يجوا يخطبوا ياخدوا عليهم لا قايمة ولا نايمة، لكن اعرف ان فيه حب واحترام، ولما الاتنين يتجوزوا ما بقاش في حاجة اسمها بتاعت الراجل وحاجة بتاعت الست، مش محتاجين للقايمة يا ابني. يقول لا احنا عايزين نضمن حقوق بنتنا احسن، لو لعب بتيله ناخد عشنا اللي جايبينه بنتنا، واحنا لما نيجي نجوز عيالنا ليه نحطه قدام ذهننا هيجرى ومش هيجرى؟ معنا نسلمهم لربنا يهنيهم ويسعدهم وخلصت الحكاية على كده. لا عايزين عشوهم ولا عايزين يعني حاجتهم، ده احنا نزود لهم اكتر، دي مفاهيمنا. لكن خلطتنا بالكلام ده ولو ببريء ما يوافقناش كمؤمنين كأولاد لله، ما يوافقناش، مش بتاعنا. احنا عندنا الراجل ممكن يفنى ولا يترك غير هذه الصورة الحلوة انه يفنى. الست نلاقيها بتدوب في قلب البيت وممكن يكون عندها إرادة وعندها أرض وكل حاجة وتقدمها بمسرة وبانسجام، وتلاقي بيت بيعمر ونفوس بتعمر، لا نعرف مال للراجل ولا نعرف مال للست، ما عندناش الكلام ده. هل الموسيقى خطية؟ أبدا، ده الموسيقى دلوقتي بتستخدم في العلاج، بتستخدم في العلاج وفي المصانع الموسيقى بتستخدم لزيادة الانتاج، عشان ازود انتاجية العمال بحط لهم نوع معين من الموسيقى تساعدهم على الانتاج. لكن هل الموسيقى تستخدم في العبادة وفي الصلاة؟ لم نسمع عنها ولم نراها، لكن اختلطنا بالعالم، بصينا لقينا دلوقتي ما نعرفش نفرق بين الترنيم الذي هو صلاة عبارة عن قربان عقلي يخرج من أحبال صوتية من جسدي من لحمي ودمي بقدمه لربنا وانا بصلي، ما شفناش الموسيقى تدخل في العبادة. لكن دلوقتي انا بقى يعني كم الحاجات اللي بقى اسمعها ما اقدرش افرق دي غنوة ولا دي ترتيلة، لخلطونا الامور خلطوها. الترتيلة تخلي الانسان يدخل عابد وخاشع ويطلع من الصلاة مرفوع قلبه. شوفوا احنا لما بنقف في القداس نقول بشفاعات او امين امين او ارحمنا، لا فيها موسيقى ما فيهاش غير صوتنا. واكثر الانواع اللي سمح باستخدامها في الكنيسة الدف والتريانتو من آلات الإيقاع لتنظيم صوت المرتلين. مبادئ دخلت كتيرة خلطت، خلت الملح يتميأ يصبح له مظهر الملح
لكن فاقد للملوحية. تستطيع أن تعطي الشخصية الروحانية للعابد والمصلي للتقي الذي يريد أن يتقدم في طريق الملكوت. يبقى الواحد مننا واعي ولاده بيختلطوا بمين؟ ممكن بناس كويسين قوي مش احسن مننا، لكن يمكن مبادئهم في طاعة الانجيل غيرنا. نلاقي من الخلطة يحصل ايه؟ فساد للملح. احترسوا من الاختلاط بالمفاهيم، بالاشخاص، بالاماكن التي لا تتفق مع اولاد الله. قول الكتاب: كل الاشياء تحل لي، لكن ليست كل الاشياء توافق. كل الاشياء تحل لي، لكن ليست كل الاشياء تبني. انا ببص الواحد فكره يقول عشان ابني هد، اقول له يا ابني ده عايز تعمل كده اعمل اللي عايز تعمله. لكن انا بشوف لما واحد عايز يبني ما يهدش، يجي جنب البنى اللي موجود ويبني من جديد، يا اما يعلي على القديم. لكن يهد عمره ما هيبني وهيضيع عمره، ما هيعرفش طعم البنى. كل الاشياء تحل لي، لكن ليست كل الاشياء توافق. احنا في وقت من الاوقات لو الواحد ساب نفسه لمفاهيم وافكار، هنلاقي الكنيسة تحولت الى صورة اجتماعية بعيدة عن الروحانية، وهنلاقي صورتها نسخة، لان العالم فيه اندية وفي جمعيات تمارس رسالة اجتماعية افضل من الكنيسة وبصورة افضل من الكنيسة. لكن الكنيسة تعطي الروحانية، تعطي الشخصية العابدة التقية. لو الكنيسة فقدت هذا المضمون يبقى مبقاش في كنيسة، وتبقى دي ضياع، ضياع لرسالة الملح. احنا بندخل هنا بيتي بيت صلاة يدعى، لكن بنفاجأ بكثيرين يحولون بيت الله الى مغارة الخبور. لهذا كونوا انتم انفسكم، حافظوا على ملوحتكم، حافظوا على الانجيل في حياتكم، حافظوا على مبادئ كنيستكم اللي عاش بيها اتقياء ومات لاجلها شهداء انقياء. حافظوا على الايمان ده وسلموه للأجيال اللي جاية من بعدكم. كونوا ملحا يحترس من أي اختلاط. عشان كده أحيانا هنا بلاقي أصوات تقول لي: أنت يا ابونا مش بتخلي الشبان والشبات يختلطوا مع بعضهم ليه؟ أقول لهم: الشبان حلوين والشبات حلوين، لكن خلطة الشبان والشبات في سن خطر بتبقى زي خلطة المية بالتراب، تجيب ربريبة، زي خلطة النار بالبنزين تجيب حريق. واحنا هنصف ايه ولا ايه؟ خلينا احنا نبني الشاب ونبني الشابة، لكن نحترس من الاختلاط. حتى الاختلاط العائلي احترسوا منه، لان ممكن تختلطوا بعائلات يدخل لعائلتكم مفاهيم تفسد الملح. كونوا حريصين، ده حتى القرابة الجسدية حذرني منها المسيح وقال لي: من يأتي ورائي ولا يبغض أباه وأمه، امرأته، إخوته، حتى نفسه، لا يستطيع أن يكون لي تلميذا. لنكن حذرين حتى في الاختلاط العائلي، لأن الاختلاط بمفاهيم غير إنجيلية لا تبني للروحانية وللملكوت تفسد الملح. بركة صلاة أمنا العذراء مريم النموذج الحلو النقي الذي انطبقت عليه كلمة أنتم ملح الأرض تكون معي ومعكم لربنا المجد دائما أبديا آمين. بأهنئكم بعيد الست العذراء مريم اللي احتفلنا به يوم السبت الماضي والاجتماع بإذن ولادكم الشبان والشابات عمل لكم هدية جميلة بمناسبة مرور 25 سنة على تأسيس هذه البيعة التي نصلي أن تكون سبب بركة روحية لنفوس كثيرة تقية تحافظ عليها. ونؤمن أن الرب الذي قال أنا الرب حارسها هو الذي يحفظ هذه البيعة من جيل إلى جيل سبب بركة ومنارة روحية لخدمة نفوس كثيرة. لربنا المجد دائما أبديا آمين. سبقة شهر أغسطس عن السيدة العذراء مريم موجودة بالخارج ممكن الحصول عليها ومعاد تسليمها الخميس الثاني من شهر سبتمبر إن شاء الرب وعشنا. الشخصية الجديدة اللي هندرسها في شهر سبتمبر إن شاء الله هتكون هي شخصية ماري مرقس الرسول. والسفر الإرشادي هو الإنجيل لمعلمنا ماري مرقس، والكتاب الإرشادي هو حياة ماري مرقس الرسول لقداسة البابا شنودة الثالث. نرنم سويا ترنيمة يا ملكة بارة نقية. يا مالك بر نقيا زادها طهر جمال يا وحيد في البشرية اختارها رب الجلال للمحب والوداع والمهابة والكمال بالمحبة والوداع والمهابة والكمال صرت أهلا للشفاعة تطويب الأجيال صرت أهلا للشفاعة ولتطويب الأجيال السلام لك يا مريم يا شفيعة المؤمنين في الخلائق أنت أعظم أنت فطر العالمين علمينا كيف نشكر ونعلم وبالصداع القلب نعبد ربنا العالي النصير علمينا كيف نشبع كل بائس فقير علمينا كيف نشبع كل بائس فقير وعلى الرأس يرفع
كل متواضع وعلى الكراسي يرفع كل متواضع كثير السلام لك يا مريم يا شفعة المؤمنين في الخلائق أنت أعظم أنت فخر العالمين علمينا عن الصلاة بين الشموع والبخور وتقاليد الآباء ورسل صلبا على صدور علمينا عن القناعة والرضا بقلب صبور علمينا قلب صبور والإيمان بالشفاعة والوفاء بالنذور والإيمان بالشفاعة والوفاء بالنذور السلام لك يا مريم يا شفعة المؤمنين في الخلائق أنت أعظم أنت فخر العالمين علمينا حب الكنيسة في وقار وخشوع وعقيدة النفيسة التي رسمها يسوع علمينا بوداعتك عن الطاعة والخضوع علمينا بوداعتك عن الطاعة والخضوع وتربي لنا شفاعتك بارك كل الجموع وتربي لنا بشفاعتك بارك كل الجموع السلام لك يا مريم يا شفعة المؤمنين في الخلائق أنت أعظم أنت فخر نرفع صوت الأغاني بابتهاج واحترام إننا نلنا الأماني إذ بها تم المراد يا جموع الشعب هيا انشدوا لحن السلام يا جموع الشعب هيا انشدوا لحن السلام للأم ده إمة البتولية طوّر دوام السلام لك يا شفيعة المؤمنين خلائق أنت أعظم أنت فخر العالمين.
مسابقة ماري بطرس وماري بولس إن شاء الله تتوزع مع مسابقة ماري مرقس الرسول، عشان كده متقلقوش. احنا عايزين الشهر ده وما فيش امتحانات نقدر نخلص كذا مسابقة مع بعض. تفضل مسابقة. بسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. يا ربنا يسوع المسيح الذي دعانا ان نكون ملح، نسألك يا رب اعطنا جهادا قانونيا مقدسا نقيا كل ايام حياتنا تؤهلنا ان نصير ملحا لمجد اسمك المبارك. اربطنا بشخصك الحي يا ربنا الحبيب، واكشف عن عيوننا كل يوم لنكتشف محبتك الحقيقية التي لا تسقط أبداً.